والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يعتبر القضية الفلسطينية اليوم أكثر حيوية من أي وقت مضى ويؤكد أن التطبيع مع الكيان الصهيوني رهان خاسر. الرئيس الإيراني يهنئ قادة وشعوب الدول الإسلامية بمناسبة ذكرى ميلاد النبي الأكرم. سرايا القدس تنفذ مناورة بمشاركة قوات النخبة وعدد من الوحدات العسكرية الميدانية في غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن القضية الفلسطينية اليوم أكثر حيوية من أي وقت مضى، مشددا على أن الكيان الصهيوني زائل والرهان على التطبيع معه مصيره الفشل. ولدى لقائه حشد من المسؤولين الإيرانيين وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية، قال سماحته إن الإمام الخميني وصف هذا الكيان بالغدة السرطانية، معتبرا أن الشعب الفلسطيني والمقاومة كفيلون باستئصالها. من جهة ثانية بيّن السيد الخامنئي أن الأعداء للإسلام بات اليوم أكثر وضوحا، ومن تجلياته النموذج الجاهلي المتمثل بانتهاك حرمة القرآن الكريم، وهو بالتأكيد أكبر من كونه تصرفا من شخص أحمق. هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس العالم الإسلامي قادة وشعبا بمناسبة ذكرى ميلاد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رسائل منفصلة بعثها إلى البلدان الإسلامية قال الرئيس إن الإسلام هو دين الحرية والمساواة، والقرآن الكريم هو كتاب الرحمة والحكمة، وأن الإساءة له هي إساءة للإنسانية والحرية والقيم المعنوية. كما عرب رئيس عن أمله بتوسع الوحدة والتلاحم بين الشعوب الإسلامية بالاستعانة بالقرآن الكريم والسيرة القيمة لرسول الإسلام، وبالاعتماد على عزيمة وإرادة قادة الدول الإسلامية وجميع المسلمين في العالم. أعلن العميد علي رضا شيخ المتحدث باسم المناورات المشتركة للطائرات المسيرة التي يجريها الجيش الإيراني أن طائرات المراقبة والاستطلاع نفذت بنجاح عمليات مراقبة الحدود والتقاط صور للمنطقة العامة للمناورات. وقال العميد شيخ أن عمليات التشويش الجوي على اتصالات الطائرات المسيرة قد أجريت بنجاح خلال المرحلة الأولى من المناورات، وأشار إلى أن الجانب من الأسلحة والمعدات المستخدمة في هذه المناورات التي انطلقت اليوم لا يمكن الإعلان عنها لأسباب أمنية، وسيتم الإعلان عنها لاحقا في الوقت المناسب. وللمزيد حول هذه المناورات نتابع التقرير التالي.
يا محمد رسول الله.
بهذا النداء أطلق الجيش الإيراني مناورات مشتركة للطائرات المسيرة محلية الصنع في محافظة سمنان وسط البلاد، وتمتد على مساحة نصف الجغرافيا الإيرانية وشمال المحيط الهندي. مناورة تستمر يومين يستعرض خلالها الجيش ما يقارب 200 طائرة مسيرة عسكرية ذات مهمات متنوعة تختلف عن سابقاتها من حيث التجهيزات التي تحملها والمسافة التي تقطعها.
عدد الطائرات المسيرة المشاركة في هذه المناورات هو نحو 200 طائرة، هذا ليس سوى جزء بسيط من قدرات مسيراتنا والتي تنفذ عمليات مختلفة من الرصد والاستطلاع والمهمات القتالية والحرب الإلكترونية. إن قدرة الطائرات المسيرة إلى جانب سائر المعدات الأخرى الموجودة أدت إلى تحسين قدراتنا القتالية وفقا لتكنولوجيا اليوم، وتستخدم لتحقيق الأهداف المرسومة.
الساعات الأولى لانطلاق المناورات شهدت تنفيذ عمليات ناجحة لمسيرات المراقبة والاستطلاع لمراقبة حدود البلاد وتحديد الأهداف المقصودة والتقاط صور للمنطقة ضمن نطاق المناورات. عملية أخرى في مجال الحرب الإلكترونية وكذلك الاعتراض والتدمير الجوي تم تنفيذها في المناورات، فيما جرى الكشف عن مسيرة جديدة إيرانية الصنع من طراز كمان 19 وإدخالها المرحلة العملياتية لأول مرة، حيث نفذت بنجاح عملية تشويش قواعد جوية.
كمان 19 لديها القدرة على الطيران لمسافة طويلة، نفذت لأول مرة مهمة في مجال الحرب الإلكترونية على نطاق المنطقة.
إنجازات عديدة أخرى تشهدها مناورة المسيرات هذا العام من شأنها تعزيز قدرة القوات المسلحة الإيرانية عبر استخدام أنظمة جو-جو وجو-أرض تحملها هذه المسيرات وتحاكي التهديدات الحالية. ووفق المسؤولين العسكريين فإن الخطط التي تم إعدادها تستند إلى تقديرات معلوماتية للتهديدات المحتملة، فيما أكدوا أن الهدف منها الارتقاء بالقدرات القتالية للمسيرات الإيرانية التي تعتبر الأولى على مستوى المنطقة، كما أنها تحمل رسالة سلام للدول الجارة وفادها أنه بإمكان دول المنطقة الحفاظ على أمنها واستقرارها دون الحاجة إلى قوات أجنبية.
نفذت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي مناورة من أحد مواقعها بالذخيرة الحية بمشاركة قوات النخبة وعدد من الوحدات العسكرية الميدانية. وقالت سرايا القدس أن مناورة الشهداء بشائر النصر الهجومية المتقدمة تحاكي عمليات إغارة على عدة مواقع وتحصينات عسكرية صهيونية بكثافة نارية عالية. هذا وتنظم سرايا يوم غد الأربعاء مسيرا عسكريا مهيبا بمدينة غزة بذكرى انطلاقة الجهاد الإسلامي، فيما ستقيم يوم الجمعة القادم مهرجانا حاشدا في غزة وبالتزامن في سوريا ولبنان. تواصل أعداد كبيرة من المستوطنين اقتحام باحات المسجد الأقصى في ربيع أيام ما يسمى بعيد العرش اليهودي الذي يستمر حتى السبت القادم وسط منع دخول المقدسيين. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال بعد أن اقتحمه نحو 2000 مستوطن يوم أمس الاثنين. إلى ذلك هاجم عشرات المستوطنين اليوم بحماية جيش الاحتلال منازل الفلسطينيين في بلدة جالوت قرب نابلس شمال الضفة الغربية، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق. شن مقاتلو العشائر بمحافظة دير الزور السورية هجوما قيل هو الأعنف على ميليشيا قسد في الريف الشرقي للمحافظة. وأكدت مصادر محلية أن العشائر استهدفوا حواجز ومقر قسد ب13 قرية، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية، مشيرة إلى سماع دوي الانفجارات من قرية الشحيل وصولا إلى أطراف الباغوز قرب الحدود العراقية. وفيما عززت قسد قوتها بريف المحافظة الشرقي بعد الهجوم الأخير على منطقتي ذيبان والطيانة، أغلقت الميليشيا المعبر النهري الرابط بين مناطق سيطرتها والجزء الخاضع للحكومة السورية بمنطقة الحوايج لأسباب أمنية. أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس إضراب 5 موقوفين عن الطعام احتجاجا على حبسهم على خلفية ما يعرف بقضية التآمر ضد أمن الدولة. ووصفت الهيئة إجراءات الدولة بالمهزلة القضائية التي تتذرع بها السلطة لحرمان الموقوفين من حريتهم لأشهر، لافتة إلى عدم تقديم أي أدلة على الاتهامات الموجهة إليهم. وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي شرع بالإضراب تضامنا مع عضو جبهة الخلاص الوطني المعتقل جوهر بن مبارك الذي يخوض أيضا معركة الأمعاء الخاوية. هذا وتتهم السلطة التونسية السياسيين بالوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار وحياكة مؤامرة ضد الدولة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يعتبر القضية الفلسطينية اليوم أكثر حيوية من أي وقت مضى، ويؤكد أن التطبيع مع الكيان الصهيوني رهان خاسر. الرئيس الإيراني يهنئ قادة وشعوب الدول الإسلامية بمناسبة ذكرى ميلاد النبي الأكرم. سرايا القدس تنفذ مناورة بمشاركة قوات النخبة وعدد من الوحدات العسكرية الميدانية في غزة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الأحبة، أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. ومن ثم قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون مباشرة إلى برنامج أرض المقاومة على مدى نصف ساعة. أوراق من التراث تستمعون إليها عند 8:45، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تستمعون إليه عند 10 تماما وعلى مدى ساعة كاملة. ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. شعراء أهل المودة تستمعون إليه عند 11:25، وبعد ذلك نقدم إليكم أثير الحكاية. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند منتصف الليل، وعند 12:51 نقدم إليكم التلاوة المختارة. معالي الأخلاق تستمعون إليها عند 1:02. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نور على نور.
برنامج خاص في ذكرى ولادة النبي محمد وحفيده الإمام الصادق عليهما السلام.
بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله،
حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، وزد وبارك على حبيبك ونجيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وخاتم رسلك الحبيب المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بألف خير. يسرنا أن نلتقي بحضراتكم برفقة الزميلة شيماء غراوي لتقديم تهانينا وتبريكاتنا باسمنا وباسم كادر تقديم البرنامج بمناسبة ذكرى ولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام الصادق.
وأحييك زميلي أمير وأقدم لك التبريك أيضا بهذه المناسبة العظيمة، وكذلك أقدم تبريكي إلى جميع المستمعين الكرام بهذه المناسبة، وأقدم التهاني والتبريكات بمناسبة ولادة سيد الكون والخلق أجمعين محمد المصطفى، وكذلك ميلاد حفيده الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام.
نعم، مرة أخرى أحبتي الأفاضل نبارك لحضراتكم هذا اليوم السعيد 17 من شهر ربيع الأول، ذكرى ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، التي قورنت هذه الذكرى مع ذكرى ولادة حفيده الإمام جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وما أجمل هذا التقارن بين النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين مع حفيده الإمام جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وأيضا اليوم هو اليوم الأخير لمؤتمر الوحدة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية في إيران، كل سنة هذا المؤتمر يقام في إيران، واليوم يتشرف الضيوف بلقاء سماحة السيد الخامنئي حفظه الله. نحييكم من جديد أحبتي الأفاضل.
نعم، وأحييك أيضا زميلي الله. أمير، طبعا هذه المناسبة العظيمة ولادة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان معطاء ختم الديانات بهذا العطاء، ختم الرسالات وأطل على الوجود بهذه الطلة، وهو أيضا رسول الله دنيا تحفل بمعاني الخير، أطل على هذه الدنيا طبعا يحمل الخير على يديه. يوم كان الإنسان ينشد على هذه الرحمة طبعا يطلب الرحمة فلا يجدها، أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطل على المعرفة يوم كانت الدنيا طبعا جاهلة، طبعا تتميز بالجهل، بعيدة عن المعرفة، وأيضا أطل على الوجود يحمل التقدم يوم كانت الدنيا أيضا ترتد إلى الوراء، يحمل جميع معاني الخير السامية والنبل وكذلك الرحمة للعالم أجمع.
أحسنتم، بارك الله فيكم. حقيقة يعني هذه الأجواء التي ولد فيها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، من الجدير بنا إذا أردنا أن نتعرف على شخصية النبي، وهذا طبعا هو واجبنا في هذا الزمن. يعني نحن نقول النبي ولد كذا وكذا وكذا، لكن ربما معرفتنا الشخصية لحياته، لسيرته، لسلوكه، لأخلاقه، ربما تكون معرفة ضئيلة، وطبعا لهذا الأمر عدة أسباب وعوامل. نحن أيضا ربما نساهم،
هناك تغييب أيضا، أحسنت،
هناك وهناك هجمة، نعم هناك هجمة شرسة ضد النبي الأكرم لشخص الرسول، للقيام نعم للقرآن الكريم، وهذا حقيقة ما يجب أن نلتفت إليها، ليس فقط في هذه المناسبة. يعني صحيح نحن في ذكرى ولادة النبي نجلس ونفرح ونسعى إلى رسم البسمة على شفاه الجميع والمستمعين، لكن يجب أن لا ننسى بأن هذه المناسبات هي جرس إنذار، وهي محطة تأمل وتوقف، وقفة وتأمل، من أجل أن يعني نعيد النظر إلى معرفتنا، نعيد النظر إلى مستوى معرفتنا وإدراكنا لسيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم.
وخاصة الآن في الوقت الحاضر وجود وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا هي التي تحفز الإنسان على الاطلاع على شخصية الرسول، على شخصية الأئمة عليهم السلام. هناك يعني التكنولوجيا الحديثة الآن يجب علينا أن نستفيد منها من أجل الاطلاع على سيرة أهل البيت.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. في الواقع في القديم، قديم الزمان، إذا كان الشخص يريد أن يتعرف على أو يقرأ مثلا كتاب معين، ربما
صعوبات.
كان عليه أن يجتاز مسافات طويلة، يذهب إلى بلد آخر، يذهب إلى المكتبة الفلانية، لكن اليوم بفضل التكنولوجيا التي تفضلتي بالحديث عنها، اليوم الكل كل شيء، كل الإمكانيات متوفرة. لكن بحاجة فقط إلى شيء من الدافع، من أجل أن نكسر هذا الحاجز وندخل إلى مجال معرفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. أيها
اللهم صل على محمد وآل محمد. تحية طيبة لكل الفنانين، لكل المنشدين الذين يسعون من خلال جهودهم الفنية وتقديم الأعمال الجميلة والجذابة، خاصة لشريحة الشباب، أن يلفتوا الانتباه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال ما يمتلكونه ويتقنونه من فن الإنشاد، من فن الرسم، من فن التمثيل، من فن السينما وما إلى ذلك.
أحياء لذكر الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأناشيد. وطبعا نحن نقول ليس نحن نحيي ذكراك يا رسول الله، لكن ذكراك هي التي تحيينا.
أحسنتم.
أيضا
يعني هي عملية عمل وفعل ورد فعل، يعني نعم. كما أننا نقوم بمثلا بمراعاة قضايا التقوى واجتناب المحارم، فبالتالي هذا العمل هو الذي سيحفظنا. يعني نعم. مثلا على سبيل المثال، كما كان يعني يضرب هذا المثال أحد الأساتذة، يقول أنت عندما تسير في الشارع نعم. تراعي قوانين المرور، هذا فعل، ورد الفعل أنه تكون تصون نفسك وتصون حياتك وسلامتك وصحتك. في لذلك فنحن عندما يعني نسعى إلى إحياء ذكرى رسول الله، إحياء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من أجل أن نحيا كما تفضلت، ومن أجل أن نحيا معهم طيلة حياتنا، نحيا بتعليماتهم، نحيا بأحاديثهم ونمط سلوكهم. مرة أخرى نبارك لكم أحبتنا الأفاضل ذكرى مولد الرسول الأكرم.
نعم، مولد النورين. طبعاً.
نورين، النور الأول، الرسول صلى الله عليه وآله،
والإمام جعفر،
وكلهم نور، ونور على نور، وتسمية هذا البرنامج هو نور على نور.
نهنئ المسلمين في كل أرجاء المعمورة بميلاد النبي الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله في شهر ربيع الأول، وما يعبر عنه هذا الميلاد الشريف من معاني شريفة ونبيلة وواسعة يفتخر بها كل مسلم ومسلمة، حيث نستذكر أن الله تعالى هدانا بنبيه إلى النور، إلى نور الإيمان بتوحيد الله تعالى، وأخذنا النور الإسلام الدين الكامل عندما اقترنت حياة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله بنزول القرآن الكريم، وهو أكمل دستور إنساني في حياة البشرية، ويستهدف بناء الإنسان فيدخله إلى عالم التكامل والفضائل والمعنويات، ويسمو به إلى كل فضيلة نبيلة، حيث ينتمي الآن أكثر من مليار مسلم إلى دين التوحيد والرضي الإنساني في بقاء المعمورة الكافة. نهنئ المسلمين في كل أنحاء العالم بميلاد خاتم الأنبياء، ونهنئهم أيضا بميلاد حفيده العظيم الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام، أستاذ الفقهاء وقدوة العلماء وتجسيد الثقل الثاني بعد القرآن لهداية الناس. ونهنئ المسلمين باقتران هذا الاحتفال بيوم الوحدة الإسلامية السنوي الذي تتبناه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل صدق وإخلاص، كما دابت على ذلك منذ تأسيسها على يد الإمام السيد الخميني الراحل قدس الله نفسه الشريفة قبل أكثر من 40 عاما.
نعم شكرا للمستمع أبو إحسان من العراق على هذه المشاركة طبعا، وذكر أسبوع الوحدة الإسلامية.
نعم.
طبعا الآن يعني مطلوب من عندنا التوحد وكذلك التلاحم والانسجام يعني معا من أجل محاربة هذه الهجمة التي يتعرض لها الإسلام وكذلك نعم. يتعرض لها القرآن وبالذات شخص الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنت تعرف نعم. يا أمير طبعا قبل فترة كان حرق القرآن الكريم صحيح. من قبل اللاجئ العراقي سلوان نجم، طبعا لقد تم التحدي وحرق القرآن. طبعا هذا الحرق لا يعتبر هو المس فقط بالمسلمين
نعم.
لأن القرآن الكريم أرسل للإنسانية جمعا
صحيح.
وأرسل من أجل يعني التوحيد، يعني حتى الموحدين هم يستفيدون من القرآن الكريم لأنه يعتبر الطريق طريق الحق لجميع صحيح. من طبعا يقتدي به ويقرأ وكذلك يجب أن يتقيد به. لذلك صحيح. نلاحظ أن هناك هجمة شرسة. فهذه الوحدة الإسلامية وأسبوع الوحدة الإسلامية هو مهم من أجل توحيد كلمة المسلمين وكذلك من أجل اللقاء، جميع المسلمين يلتقون بهذا المؤتمر وكذلك من أجل التوحيد
يعني. أحسنتم. يعني في الواقع القرآن ليس يأمر فقط بأن يتوحد المسلمون فيما بينهم.
نعم. هناك نمط حتى أخلاقي حتى
لا لا حتى المقصود حتى القرآن، الله سبحانه وتعالى في القرآن يدعو جميع يعني أصحاب أتباع الأديان المختلفة، ولو أن هذا التعبير غير دقيق يعني نعم. المسيح، اليهود، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. يعني القرآن يدعو جميع أصحاب الرسالات، أتباع الديانات، أتباع النبي موسى، أتباع النبي عيسى عليه السلام، المسلمين جميعا لكي يتوحدوا فيما بينهم إلى كلمة سواء، يعني إلى كلمة واحدة، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. طيب فكيف بنا نحن اليوم نبذل كل هذه الجهود؟ يعني الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها إلى يومنا هذا تبذل كل هذه الجهود من أجل أن يكون المسلمون يعني يجتمعون فيما بينهم، ينسون الخلافات، يدعونها جانبا ويتمسكون بما يجمعهم، فما يجمعهم أكثر مما يفرقهم. هذه حقيقة ليست شعارات. يعني اليوم نجد حضور الجمهورية الإسلامية في إيران في أهم قضية في العالم، وهي قضية القدس، قضية تحرير فلسطين. إخواننا في فلسطين هم أهل سنة، ربما في اليمن مثل ما نعم. تفضلت، يعني هناك يعني ربما الطائفة غير طائفة الشيعة
نعم.
الاثنى عشرية، ولكن كل هذه الأمور يمكن غض النظر
جانباً.
عنها
نعم.
وأن نضعها جانبا لاعتبارات أساسية، لاعتبارات مهمة. وهذا حقيقة ما نتمنى بأن يعني ينتبه إليه المسلمون في كل أنحاء العالم، وأن يتوحدوا فيما بينهم، يتمسكوا بحبل الله المتين، بالقرآن الكريم، بتعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
كم عشت والشوق بأهوى حبيب النبي، مذ كنت طفلا صبي، قلبي وروحي في دا. كم عشت والشوق بأهوى حبيب النبي، مذ كنت طفلا صبي، قلبي وروحي في دا. بلغ العلا بكمالي، كشف الدجى بجمالي، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. نعم حسنت جميع خصاله. طبعا
صلوا عليه وآله.
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. طبعا قبل عدة أيام
نعم.
انجذبت لقصة قرأتها عن أخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذه القصة فحواها حسن الخلق للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكمية العطف الذي يحتويه وخلقه الكريم أيضا. هي قصة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله مع الطفل اليتيم. كان خارجا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العيد، فكانت مجموعة من الأطفال يلعبون وهم مبتهجين، لكن كان هناك طفل يقف جانبا عيناه مليئة بالدموع وأيضا يلبس ثياب ممزقة وحزين أيضا. فهذا الأمر يعني أثار انتباه الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتقدم إليه فسأله لماذا أنت هكذا، لماذا أنت يعني لا تحمل الفرحة. صحيح. أيضا فأيضا دنا الطفل من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحكى حكايته، قال أنا قد استشهد أبي في الحرب وأيضا أمي قد تزوجت وطردتني من البيت، فلذلك أنا يعني أعتبر يتيم ولا أملك الأب وكذلك الأم. فأيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له يعني أترضى بي أبا وكذلك أترضى بفاطمة،
يعني أن يكون الرسول،
الرسول هو أب هذا الطفل اليتيم. أترضى بفاطمة سلام الله عليها أختا، وأترضى بالإمام علي عما، وكذلك أترضى بالإمام الحسن والحسين أيضا أخوين بالنسبة لك. وطبعا أخذه إلى بيته وأيضا أعطاه الأكل وأعطاه الثياب الجميلة، وذهب الطفل وهو فرحان يلعب مع الأطفال ومبتع تهج أيضا. يعني يا له من خلق عظيم
أكيد
نفقده
أكيد
الآن يعني في هذا الزمان.
صحيح.
يعني
إن شاء الله لا يكون مفقودا هذا، وإن يعني يكون قليل من يتمسك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن استذكار مثل يعني هكذا حكايات ليست يعني أساطير، هي حكايات حقيقية واقعة. والقرآن كما نعبر عن ذلك بصم على هذا الشيء وأكد هذا الشيء، وإنك لعلى خلق عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، نتقدم بأحلى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدنا ومولانا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام وإلى الأمة الإسلامية بولادة أشرف الكائنات وسيد المرسلين النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، رسول الإنسانية ومنقذ البشرية من الضلال إلى النور، وكذلك ميلاد حفيده الإمام جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام الذي أحيا دين محمد صلى الله عليه وآله. مباركين موفقين بهذه الولادة العطرة للرسول صلى الله عليه وآله، ونقول ولد الهدى، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وعلى فم الزمان تبسم وثناء. الحقيقة فرحة كبيرة بولادة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، وترى المجالس الكبيرة الذي تذكر الرسول صلى الله عليه وآله والمهرجانات، وكذلك الاحتفالات الخاصة بهذه الولادة العطرة للرسول صلى الله عليه وآله، الكل الحسينيات والمساجد والأسواق حتى في البيوت الاحتفالات الكبيرة بولادة الرسول صلى الله عليه وآله. اللهم دم علينا هذه النعمة يا الله، اللهم بحق محمد وآل محمد أن تفرج عنا، ونقول أولنا محمد، آخرنا محمد، بل كلنا محمد. صلوا على محمد وآل محمد، أخيكم السيد حيدر الموسوي جمهورية العراق، وشكرا لكم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وشكرا للمستمع حيدر المسوي من العراق على هذه المشاركة. أما الآن على الهاتف طبعا لدينا سماحة الشيخ حسين توبة الكاتب والباحث الإسلامي من إيران. سلام عليكم.
سلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم.
حياكم الله. أسعد الله أيامكم سماحة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مباركين بهذه الذكرى. سمحت الشيخ ذا تسمح نبدأ عن الحديث عن شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونريد أن نقول بأن شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن شخصية خاصة لأمة محددة، أمة إسلامية فقط في ذلك الزمن، يعني في زمن بزوغ الإسلام. وإلى يومنا هذا باعتبار أن النبي شخصية عالمية اجتازت الحدود التاريخ الجغرافية، ولكن كيف يمكننا أن نعرف هذا للعالم حتى لا ينظروا إلى النبي محمد كشخصية خاصة بالأمة الإسلامية؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لعل أبرز من يمكن أن يعرف لنا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وابنته الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام.
سلام الله عليه.
لعل حيث قالت صلوات الله وسلامه عليها في سر بعثته صلوات الله عليه أنه ابتعثه الله إتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه وإنفاذا بمقادير رحمته. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بعث رحمة للعالمين. يعني الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق لا فرق عنده بين خلق وخلق، إنما يريد الهداية لجميع الناس، كافة الناس. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله في هذا الصدد كان مبعوثا ليرحم كل الناس. ونحن اعتقادنا أن وجود النبي صلى الله عليه وآله ليس فقط وجود بمعنى هداية بالأمور التشريعية فقط.
نعم.
يعني نحن نعتقد أنه لولا وجود رسول الله ولا إما من بعده لساخت الأرض بأهلها.
أكيد.
يعني نزول الغيث ورزق الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، هذه الحاجات التكوينية التي تحصل للبشر هي كلها ببركة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذي يشكل فلسفة الخلق. يعني فلسفة خلق الكون هو النبي صلى الله عليه وآله وعترفه الصاهرة.
هو وسطة الفيض أيضا.
نعم.
نعم.
نعم أحييك سماحة الشيخ وكل عام وأنت بألف خير. طبعا كيف يمكن النظر إلى الجهود التي بذلت للتعريف بشخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء على المستوى العلمي الفني وكذلك ما إلى ذلك؟
يمكن أن نقسم الجهود التي قام بها من ينتسب إلى الإسلام إلى قسمين.
نعم.
كان هناك بعض المنتسبين للإسلام الذين يشكلون التيار الأوسع الإسلامي حتى في عصرنا الحاضر، هؤلاء كانوا دائما يسعون إلى التعريف برسول الله صلى الله عليه وآله، خاصة مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، دائما كانوا يركزون على عظمة شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وعظمة التعاليم التي جاء بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ولكن للأسف في قبال ذلك كان هناك تيار ادعى الانتساب إلى الإسلام، ولكن من اليوم الأول كان يحارب الإسلام.
نعم.
ويحارب شخص رسول الله صلى الله عليه
الإسلام
وآله
باسم الرسول.
يعني المدرسة الأموية.
نعم.
كان عندها تركيز شديد على محاربة النبي صلى الله عليه وآله والوضع من شخصية النبي صلى الله عليه وآله. لذا عندنا في النقولات التاريخية الكثير مما قام به الأمويون مع شخص رسول الله صلى الله عليه وآله. كمثال على ذلك أن معاوية كان في أحد المجالس جالس فكان يأكل بآنية الذهب والفضة، اعترض عليه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أن النبي نهى عن ذلك، فقال ذاك رأي رسول الله وهذا رأيي أنا، يعني أنا عندي رأيي في قبال رأي رسول الله صلى الله عليه وآله. فنستطيع أن نقول إلى زماننا هذا طبعا المسلك الأموي إلى زماننا هذا، يعني الوهابية ما زالوا يسعون إلى الوضع لو أتيحت لهم الفرصة لهدموا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله.
صحيح.
كما هدموا أئمة قبور أئمة البقيع.
نعم سمحت الشيخ، في الواقع الكل يعني أعتقد يتحمل مسؤولية في التعريف بشخصية النبي صلى الله عليه وآله، يعني أكيد الدول الإسلامية تتحمل المسؤولية الكبرى من أجل أولا دعم كل الجهود التي تصب في هذا الإطار، بالإضافة إلى العلماء، بالإضافة إلى الفنانين كما يعني أشرتم إلى ذلك، لكن الناس العاديين الذين لا يمتلكون أي وسيلة، يعني لا عندهم أموال ضخمة من أجل أن مثلا يدعموا الجهود الضخمة، طيب هؤلاء ناس عاديون كيف بإمكانهم أن يقوموا بتعريف النبي الأكرم حتى يكونون يؤدون دورهم في هذا المجال؟
الآن في هذا الزمان الذي نحن نعيش في عالم التواصل الاجتماعي، فكل شخص عنده منبر، يعني كل شخص، يعني سابقا ربما شخص لو أراد أن يعبر عن رأيه ربما يحتاج أن يخرج إلى التلفاز أو إلى الراديو، أما في زماننا مع وجود هذه وسائل التواصل الاجتماعي صار من السهل جدا على كل إنسان في أي مكان أن يقوم بوظيفته تجاه تبليغ عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم يعني المشروع العالمي الغربي الاستعماري لن يسمح بذلك، يعني لذا نلاحظ أنهم يغلقون صفحات ويحجبون مواقع فقط لأجل أنها تبث هذا الفكر المحمدي الأصيل.
نعم. طيب سماحة الشيخ، اليوم نحن في ذكرى ولادة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام الصادق عليه السلام، البعض يؤاخذنا على احتفالنا بمولد الرسول وأحياء ذكراه وأهل بيته الكرام عليهم السلام، ما هو ردكم على مثل هذه الادعاءات؟
نعم، هؤلاء البعض الذين يؤاخذوننا على ذلك هم من أتباع المدرسة الأموية، يعني الذين يحاولون أن لا يبرز اسم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أما معظم المسلمين، يعني الفئة غالبا من المسلمين، تحيي هذه المناسبة، وأحياء هذه المناسبة ليس إلا أننا نفرح لفرح أهل البيت عليهم السلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله عندما ولد يعني وخرج إلى هذه الحياة الدنيا هو بعثه الله سبحانه وتعالى منذ ذاك الحين رحمة للعالمين. فهذا الفرح الذي يقوم به كل المسلمون إلا شرذمة قليلة من الذين يدعون الانتساب إلى الإسلام لا يضر. يعني إذا نحن نراجع أقوال علماء المسلمين من شيعة وسنة نجد أن هذه المسألة لا ينبغي أن تكون محط خلاف، وما استدل به تلك الطائفة يعني أدلة واهية جدا أنها بدعة ونحو ذلك، أنها لم تكن على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكثير من الأمور لم تكن على زمن رسول الله وهم يصنعونها في هذه الأيام. فليست العبرة في بدعة الشيء أن تكون موجودة على زمان صلى الله عليه وآله أو لا، ولذا نجد حتى المدارس عند إخواننا السنة يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة غير حسنة، والبدعة الحسنة ويستدلون بروايات يعني أن هذه من البدع الحسنة حتى لو سلمنا أنها بدعة هي بدعة حسنة.
نعم أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ حسين توبة الكاتب والباحث الإسلامي لانضمامكم معنا في هذا البرنامج، ولا تنسونا من خالص دعواتكم.
نعم شكرا سماحة الشيخ على هذا الحضور.
الله يحفظكم يا رب.
يا أهلا وسهلا.
يا قدوة الأنام وعالي المقام تضيء في الظلام حبيبي يا محمد، يا سيد البرايا يا كاشف الرزايا ودافع البلايا حبيبي يا محمد، اشفع في المعادي حبيبي يا محمد.
اللهم صل
على محمد وعلى آل محمد. إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم. صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدى في الغمام المظلم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا هو يوم ذكر الصلوات. هذا الدعاء الذي يستجاب وهو تنفيذ لطاعة الله سبحانه وتعالى عندما يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة على الرسول هي أيضا ما يقوم به الله سبحانه وتعالى وتقوم به الملائكة وأيضا المؤمنون الخلص إن شاء الله. الموضوع الأخير الذي تحدثت مع ضيفنا سمحت الشيخ حسين توبة
عن بمولد الرسول والأئمة عليهم السلام كافة طبعا،
باعتبار أن هذا الشيء أو هذا الأمر يسمى أو يوصف من قبل البعض بأنها بدعة.
نعم،
يعني بدعة، أن أنتم جئتم بهذه البدعة، بينما نحن إذا أردنا أن ندرس ما يقام في مثل هكذا احتفاليات. يعني ألا مثلا هذا البرنامج الذي نحن نجلس فيه، ماذا نعمل؟ احتفاؤنا كيف يتم؟ احتفاؤنا في المساجد في الحسينيات
ذكر
كيف؟
أيضا ذكر أهل البيت، ذكر الرسول، ذكر الجميع الأخلاق التي يتصفون بها.
أحسنت.
يعني جميع الأمور التي تكون يأخذ الإنسان منها درس، يعني وهم مدرسة لنا،
إذن
هم قدوة لنا.
إذن يعني إذن الحديث عن سلوكياتهم، الحديث عن تاريخهم، التعرف على سيرتهم، هذا ما يتم في الاحتفاء. أيضا هناك يعني عادات أخرى وجميلة جدا، مسألة الإطعام. سواء إطعام الطعام أو تقديم الحلويات، العصائر وما إلى ذلك. يعني أي إشكالية في هذا؟
التي كانت يتصفون بها.
هذا
لا توجد إشكالية.
يعني
توجد إشكالية في الأشخاص الذين هم.
لكن نحن نريد أن يعني نناقشهم بشكل منطقي. يعني هذا هو أخلاق الرسول. الفرحة. كم الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نكون فرحين. وتكون فرحتنا في ضمن طاعة الله سبحانه وتعالى، ليس الفرحة اللي لا سمح الله تكون في معصية الله. هذا أيضا
ورسول.
بالإضافة إلى أن هناك قراءة للأشعار، قراءة الأهازيج والقصائد. طيب
المواليد.
أي مشكلة في هذا الأمر؟
نعم طبعا، أصلا هو يوم يكون فيه جميع المسلمين مبتهجون، وكذلك مثل ما قلت توزع الحلوى، توزع في بعض الأحيان عيديات تكون هناك.
أكيد والكبير يعطي العيدية للصغير طبعا، هذا أيضا لا تنسون هذا الشيء.
نبارك لكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات، لا سيما صاحب العصر والزمان، الولادة المباركة لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، وحفيده الإمام الصادق سلام الله عليه، وأسبوع الوحدة الإسلامية.
وأسبوع الوحدة الإسلامية، فوحدة المسلمين ليست خيارا بل هي واجب شرعي نص عليه الله سبحانه في كتابه الكريم بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأيضا في الآية الأخرى قال تعالى سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. فمن يأبى الوحدة بين المسلمين فإنه يأبى الاستجابة لهذا الواجب الديني العظيم، ويستجيب لدعوة الشيطان الذي همه أن ينزغ بين المسلمين. وكما تجب الدعوة إلى الوحدة ويجب الانخراط فيها بين المسلمين، كذلك أتباع كل مذهب من المذاهب أن ينخرطوا في وحدة شاملة تتجاوز الخلافات الفكرية والفقهية والحزبية.
محمد صلى الله عليه وآله أبهر العالم حين أسدل ستار اللؤم الإنساني، وجعل رهافة الحس مع الآخر مطلق آخر محور في في مجتمع يسكن في نصف الأرض تمكن من رفع المستوى السائد من أسفل الرتب الإنسانية إلى جلال الحضارة الإسلامية، لا كقانون بل كنظام ذاتي لكل عاقل حي. فلبر الوالدين بعد النفسي، ولحبك لأخيك ما تحب لنفسك بعد النفسي، ولله يختب بعضكم بعضا بعد النفسي، وللأمانة والصدق والمعاملة الحسنة وحسن الجوار والنظام ومجمل مكارم الأخلاق أبعاد نفسية واضحة الأثر. هذا السلوك الشريف يصنع صحة نفسية فردية واجتماعية سامية. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا القاسم يا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. هدى الرحمة، البحرين.
نعم، نحيي المستمعة هدى الرحمة من البحرين ونشكرها أيضا على هذه المشاركة. ذكرت نقطة لفتتني وهي البعد النفسي، طبعا صحيح. ذكر أهل البيت، ذكر الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما جاء به له بعد نفسي على الإنسان، له الراحة أيضا، لأنها جميع الأمور تجعل الإنسان مستقر ومطمئن بذكر الرسول وأهل البيت
صلى الله عليه وآله وسلم. يعني انظري إلى عظم شخصية النبي، بالرغم من مرور أكثر من 1400 سنة على ولادة هذا السيد الهمام الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أننا ما زلنا نشعر بتلك الفرحة. يعني كما أننا نحزن في مصائب الأئمة عليهم السلام، في مصيبة الرسول، كذلك نفرح وتكون فرحتنا عامة، نفرح بذكرى صاحب ذلك الشخص، بذكرى مثلا ولادة النبي في مثل هذا اليوم. هذا يدل على عظم شخصية الرسول.
يولد فينا الرحمة، يولد فينا التقى والخير والورع أيضا، لأننا إذا حملنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بين جوانحنا فقد مجد جدنا مولده أيضا. وإذا اكتفينا طبعا فقط مثلا في مولده بأن نردد الأناشيد بدون فهم وبدون إدراك وبدون إدراك على أنه ماذا جاء من الرسالة التي كان يحملها، ما هو الهدف من هذه الرسالة، فهو فقط لقلقة لسان وعدم استفادة أيضا.
نقطة جدا مهمة.
إن وحدة المسلمين في كيان واحد قوي أمر مطلوب لجميع المسلمين، ونحن بحاجة إلى إعادة خلافتنا الإسلامية التي تجمع شتاتنا وتدافع عن حقوقنا وتحمل راية الإسلام. فالأخوة والوحدة الإسلامية تجمع التركي مع الفارسي والعربي مع الإفريقي، ولا توجد في الأرض أمة مثل الأمة الإسلامية، لأنها خير أمة أخرجت للناس. والوحدة الإسلامية لها أهمية كبيرة، فالوحدة سر قوتنا، والوحدة تساعد المسلمين ليكونوا يدا واحدة ضد أعدائهم، والوحدة تمثل عقيدتنا وتحطم جميع أفكار الجاهلية التي تنادي بتفكيك وحدتنا. ثم القوة في اجتماع المسلمين ومتانة الأخوة الإسلامية لا تحتاج إلى دليل، فالتاريخ كله مليء بمعجزات هذه القوة وروادها. من أخطر العقبات التي تحول بين المسلمين والتفكير في الوحدة هو خوفهم على مذاهبهم وأئمتهم والأفكار التي تربوا عليها، وهذا خوف لا مبرر له من الناحية الشرعية ولا من الناحية الواقعية ولا من ناحية الأئمة الذين يأخذون منهم دينهم ويعيشون في صحبتهم والولاء لهم. أما من الناحية الشرعية فالشريعة بمصادرها المقدسة تذكر إن المقصد الأول لتعدد البشر في أعراقهم وألوانهم وأديانهم هو التعارف، وهو لن يكون من دون تعايش واحتكاك وتواصل، ولو كان ذلك كله خطر على العقيدة والدين لنهينا عن الاحتكاك، ولأمرنا أن نبني لأنفسنا عالما خاصا نكون فيه لوحدنا ولا يكون معنا فيه غيرنا.
نعم، شكرا للمستمع عبد الله من القطيف. دموع الشوق فاضت في عيوني، ونبض القلب رفرف بالشجون،
وروحي يا حبيب إليك طارت، وفكري فيك لم يعرف سكوني.
فسبحان الذي سواك نورا، وأنت لآدم من أصل طيني،
تخيرك الإله له حبيبا، وأعطاك الشفاعة باليمين.
وأشهد خلقه هذا إمام، وسيد ولد آدم يوم ديني،
وهذا سيد الدنيا جميعا، وهذا صاحب الفتح المبين.
نعم، كنا معكم مستمعينا الكرام مع هذا البرنامج الخاص في ذكرى ولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام الصادق عليه السلام، ونشكر جميع من شاركنا طبعا من ناحية الخبراء، وكذلك جميع المستمعين الذين شاركونا إن كان عبر الواتساب، وإن كان عبر مشاركاتهم عبر الهاتف، أو كانت المشاركات المسجلة، وجميع أيضا من استمع إلينا ولم يشاركنا.
نعم أحبتي الأفاضل، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء.
شكرا لجميل متابعتكم، ودمتم بخير.
يا رسول الله،
يا رسول الله محمد، يا رسول الله محمد، يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله، القلب حبا يقتدي واللب لباه، والعبد فيك يهتدي يا طه فرعاه، لولا هداك سيدي من كان مولاه، أنت نبينا نورك فينا، جئت معينا دنيا ودينا، يا خاتما يا مصطفى جئت بديني، أخفيت حبي وطفى فوق جبيني، يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله، القلب حبا يقتدي واللب لباه، والعبد فيك يهتدي يا طه فرعاه، لولا هداك سيدي من كان مولاه، أنت نبينا نورك فينا، جئت معينا دنيا ودينا، يا خاتما يا مصطفى جئت بديني، أخفيت حبي وطفى فوق جبيني، جسم للرحمن عبد، قلب للإيمان عقد، فكر بالقرآن رقد، يا رسول الله مدد إن شك
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على